بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، اللهم آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه، فهي تتضمن أمورا ثلاثة: العلم والاعتقاد والالتزام. فالعلم أن يعلم معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله. والاعتقاد أن يعتقد ذلك، فينطق بلسانه ويعتقد بقلبه وجنانه. والالتزام أن يقوم بمقتضى هذه الشهادة. قال: أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله عز وجل، فيوجب ذلك هذا العلم، أنه لا أحد يستحق العبودية إلا الله، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. وذلك لأن الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، كأن يدعو غير الله أو يستغيث به أو ينذر له أو يذبح له أو نحو ذلك، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة كما يأتي. والثاني شرك أصغر، والشرك الأصغر قيل إنه كل ما أطلق عليه الشارع اسم الشرك إلا أنه لا يخرج من الملة. وقيل كل ما يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر، كيسير الرياء والحليف بغير الله. والشرك الأكبر له خصائص، منها أولا أنه مخرج من الملة. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ثانيا أن صاحبه مخلد في نار جهنم. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. وثالثا أنه محبط لجميع الأعمال. قال الله تعالى: إنه من يشرك بال قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ورابعا من خصائصه أنه لا يغفر. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذه أربع خصائص للشرك الأكبر: الخصيصة الأولى أنه مخرج من الملة، الثانية أن صاحبه مخلد في نار جهنم، الثالثة أنه محبط لجميع الأعمال، الرابعة أنه لا يغفر. قال: وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم جاءوا لتحقيق التوحيد، فدعوتهم من حيث الأصل واحدة، كما في هذه الآية الكريمة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولكنهم يختلفون في الشرائع، كما قال عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما أصل الدين وهو توحيد الله وعبادته وطاعته فهم قد اتفقوا على ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية، وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم.
نعم، وشهادة أن محمدا رسول الله أن يعتقد العبد أن الله عز وجل أرسل محمدا إلى جميع الثقلين، أن يعتقد اعتقادا جازما أنه مرسل من عند الله. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذه الشهادة أو الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة تقتضي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، طاعته فيما أمر، لأن طاعته من طاعة الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وأطيع الله وأطيع الرسول. وتصديقه فيما أخبر، يعني مما صح عنه من الأمور الماضية وأمور الغيب المستقبلة، واجتناب ما عنه نهى وزجر، والزجر أشد النهي: ما نهيتكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وألا يعبد الله إلا بما شرع، ألا تتعبد لله عز وجل إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل من ابتدع في دين الله فقد ضاد الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أرسل به، لأن البدع لها مفاسد عظيمة. ولكن أولا، ما هي البدعة؟ البدعة هي كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله وليس له أصل من الشرع. هذا ضابط البدعة الذي لا ينخرم: كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به إلى الله وليس له أصل من الشرع. والبدع كلها ضلال لما يترتب عليها من المفاسد، التي منها أولا أن فيها تقدما بين يدي الله ورسوله. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالمبتدع قد تقدم بين يدي الله ورسوله. ثانيا، أن المبتدع جعل نفسه شريكا مع الله في التشريع، وقد قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثالثا، أن من مقتضى البدعة أن الدين لم يكمل، من مقتضى البدعة أن الدين لم يكمل، فيكون مضمون هذه البدعة يكون مضمونها تكذيب ما دل عليه قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكأن المبتدع يقول إن الدين لم يكمل وأنه بحاجة إلى هذه البدعة. رابعا، من مفاسد البدع أن من لازم البدعة أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم، وحاشاه من ذلك، أن يكون إما جاهلا وإما كاتما للحق. من لازم البدعة أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم إما جاهلا وإما كاتما للحق. فإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه البدعة من الشرع ولم يبلغها للأمة فقد كتم الحق وخالف قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإن كان لا يعلم أن هذه البدعة من الشرع فقد وصف هذا المبتدع الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهل. إذن من لازم البدعة أن يكون عليه الصلاة والسلام إما جاهل وإما كاتم للحق، والرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه من ذلك. من مفاسد البدع أنه ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة، فكما أنه لا يجتمع إخلاص وشرك لا يجتمع سنة وبدعة. من لازم البدع أيضا، من مفاسد البدع أيضا، أن فيها جراءة على الشريعة، فيتجرأ كل إنسان على شريعة الله فيحدث فيها ما ليس منها، ومن ثم يترتب على ذلك العداوة والبغضاء، لأن كل واحد يعتقد أن ما ابتدعه هو الحق وأن ما ابتدعه الآخر هو الباطل والضلال. يقول المؤلف رحمه الله: وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته عليه الصلاة والسلام. فلا سعادة للناس في معاشهم ومعادهم إلا بطاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فتقدم طاعته ومحبته على طاعة كل أحد ومحبة كل أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وأن الله تعالى أيده بالمعجزات الدالة على رسالته. ولو أن المؤلف رحمه الله عبر بالآيات لكان أولى، فالتعبير بالآية أولى من التعبير بالمعجزة، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن التعبير بالآية هو اللفظ الوارد في القرآن: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. ثانيا، أن المعجزة هي كل أمر خارق للعادة، فالمعجزة تحصل من الرسول وتحصل من الساحر والمشعوذ، فما يحصل من الساحر ومن المشعوذ يعتبر معجزة. لكن إذا قلنا آية فالآية تختص بالرسل. يقول: وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله تعالى عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. وآيته الكبرى، يعني أعظم آية، هو القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام آتاه الله عز وجل من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، وما من رسول إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله يؤمن البشر. وأعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن العظيم، والدليل على ذلك قول الله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني يكفي في الحجة وفي البرهان وفي الآية إنزال هذا القرآن. فأعظم آية أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في المياه. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور.
طيب، يقول: فصل في المياه. المياه جمع ماء، والماء معروف، وقيل إن الماء يعني عرفه بعض العلماء بأنه جوهر بسيط سيال بطبعه، يتلون بلون الإناء الذي هو فيه، فهو لا لون له، الماء ليس له لون. ولا يرد على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض: ماؤه أشد بياضا من اللبن، حيث قال أشد بياضا. فنقول: أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، لا تقاس بأمور الآخرة. قال: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. الصلاة لها شروط وأركان وواجبات، الصلاة لها شروط وأركان وواجبات، والفرق بين الشروط والأركان من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الشروط تتقدم العبادة، يعني تتقدم الصلاة، وأما الأركان فهي في ذات الصلاة. فمثلا الطهارة والتخلي من النجاسة وستر العورة وغير ذلك لا بد أن يكون قبل الصلاة. أما الأركان فهي من ماهية الصلاة، فالقيام والقعود والركوع والسجود هذا في جوف الصلاة. ثانيا أن الشروط يشترط استمرارها من أول العبادة إلى آخرها، فالطهارة مثلا يشترط أن تستمر من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، استقبال القبلة يكون من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، وهكذا. أما الأركان فكل ركن ينقضي بانقضائه، إذا ركع ورفع انتهى الركوع، إذا سجد وجلس انتهى السجود، وهكذا. ثالثا أن الشروط في الغالب أمور معنوية بخلاف الأركان، فتتركب منها الماهية، يعني الصلاة الآن ما تتركب منه هي الأركان. أما الفرق بين الأركان والواجبات، فالأركان والواجبات يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته، فمن تعمد أن يترك ركنا من أركان الصلاة بطلت صلاته، ومن تعمد أن يترك واجبا من واجبات الصلاة بطلت صلاته. فمثلا لو ترك الركوع أو السجود أو القيام، هذه أركان، إذا تعمد بطلت صلاته. كذلك أيضا لو تعمد أن يترك الواجب، ركع ولم يقل سبحان ربي العظيم، أو سجد ولم يقل سبحان ربي العظيم، أو لم يجلس للتشهد الأول عمدا، فتبطل صلاته. يفترقان الركن والواجب في حال النسيان، فالركن لا يسقط مطلقا، لا يسقط مطلقا، لا بد من الإتيان به. وأما الواجب فإذا تركه الإنسان نسيانا جبره بسجود السهو. مثال ذلك: شخص يصلي كبر وقرأ الفاتحة ثم هوى إلى السجود مباشرة، ماذا ترك؟ ترك الركوع. نقول: هنا يجب أن يقوم ويأتي بالركوع، لا يسقط الركوع، فيجب عليه أن يرجع ويأتي به ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فإذا وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها لغت الركعة التي ترك منها هذا الركن وقامت التي تليها مقامها. المثال: إنسان كبر وقرأ الفاتحة ثم هوى إلى السجود، لما رفع من السجود أو في أثناء السجود ذكر أنه لم يركع، فنقول يجب أن تقوم وتركع وترفع ثم تسجد وتكمل الصلاة. لكن لو وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، بمعنى أنه كبر وقرأ الفاتحة ثم هوى إلى السجود وسجد سجدتين ثم قام للركعة الثانية وقرأ ثم ذكر، نقول لا ترجع. لماذا؟ لأنه لو رجع أتى بركعة كاملة، فنقول الركعة التي تركت من هذا الركن تكون لاغية وهذه تقوم مقامها. أما بالنسبة للواجب فإذا ترك الواجب فإنه يجبره بسجود السهو كما يأتي إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: فمنها الطهارة، والطهارة في اللغة بمعنى النظافة والنزاهة. وأما شرعا فالطهارة هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث، وبعضهم يقول ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. فالطهارة تشتمل على ارتفاع الحدث أي الوضوء والغسل والتيمم، وزوال الخبث أي النجاسة يعني التخلي عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وقال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هنا لا يقبل فنفى القبول، نفي القبول الوارد في النصوص الشرعية على وجهين. الوجه الأول أن يكون نفي القبول نفيا للصحة، لا يقبل أي لا يصح. والثاني أن يكون نفي القبول نفيا للثواب. إذن نفي القبول إذا ورد في نصوص الكتاب والسنة فله وجهان: الوجه الأول أن يكون المراد بنفي القبول نفي الصحة، فمعنى لا يقبل أي لا يصح. وضابط ذلك أن يكون النفي لترك شرط أو وجود مانع. متى نفيت العبادة لفقد شرط أو وجود مانع فالنفي هنا نفي للصحة. مثاله: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. النفي هنا نفي للصحة لأن الوضوء شرط. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، النفي هنا أيضا للصحة لشرط. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. النفي هنا لوجود إيش؟ مانع يمنع، وهو الكفر. لا يقبل الله صدقة من غلول، النفي هنا لوجود مانع وهو الغلول. إذن متى كان النفي لوجود لفقد شرط أو وجود مانع فإنه يكون نفيا للصحة. الوجه الثاني أن يكون النفي نفيا للثواب، بمعنى أن العبادة صحيحة ولكن ثوابها يكون حابطا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة أو 40 يوما. فمعنى لم تقبل له صلاة أي أنه لا يثاب على هذه الصلاة، وليس المعنى أن صلاته غير صحيحة، لأنه لم يقل أحد من العلماء إن من شرب الخمر إنه يعيد 40 يوما الصلوات التي فعلها 40 يوما. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، من أتى كاهنا أو عرافا. فالنفي هنا ليس لفقد شرط ولا لوجود مانع، بل لأمر خارج، فيكون نفيا لأي شيء؟ يكون نفيا للثواب. إذن نفي القبول نفي القبول إن كان النفي لفقد شرط أو وجود مانع فهو نفي للصحة، وإن كان لأمر غير ذلك فهو نفي للثواب. يقول: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. من لم يتطهر من الحدث الأكبر، الحدث نوعان: أكبر وأصغر. فالأكبر ما أوجب غسلا، الحدث الأكبر ما أوجب الغسل، وهو الحيض والنفاس وخروج المني. فمتى حصل أحد هذه الأمور الثلاثة فإنه يوجب الغسل: الحيض والنفاس والجماع، سواء خرج منه أم لم يخرج. وإن شئت للإيضاح يعني نقول الحيض والنفاس وخروج المني والجماع حتى ولو لم ينزل. وأما الحدث الأصغر فهو ما أوجب وضوءا، كأكل لحم الإبل والنوم وعزكم البول والغائط ونحوها. فلا بد في هذا. يقول المؤلف رحمه الله: فمن لم يتطهر من الحدث، يعني أنه صلى وهو جنوب، أو صلت المرأة وهي لم تغتسل من حيضها أو نفاسها، فصلاتها لا تصح لفقد شرط. أو لم يتطهر من الحدث الأصغر، بمعنى أنه فعل موجبا أو حصل منه موجب للحدث الأصغر ولم يتطهر، نام، أكل لحم إبل، بال نحو ذلك، فنقول هنا هذه أسباب توجب الوضوء، فإذا لم يتطهر لم تصح عبادته. يقول: والنجاسة فلا صلاة له. أيضا لا بد من التطهر من النجاسة، فالتطهر أو الطهارة من النجاسة بالنسبة للمصلي شرط في ثوبه وبقعته وبدنه. الطهارة من النجاسة شرط في هذه الأمور الثلاثة: في الثوب والبدن والبقعة. في الثوب أن لا يكون في ثوبه نجاسة، في البقعة أن لا يصلي في محل النجس، في بدنه أن لا يكون في بدنه نجاسة. فمن صلى في ثوب النجس أو وعلى بدنه نجاسة أو في بقعة النجسة وهو عالم بذلك فصلاته باطلة. وأما إذا حصل منه ذلك نسيانا أو جهلا فصلاته صحيحة. فمثلا لو صلى وبعد الصلاة وجد على ثوبه نجاسة، أو وجد في بدنه نجاسة، أو وجد في المكان الذي صلى عليه نجاسة، فصلاته صحيحة. إذا قال قائل: ما الفرق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث؟ يعني لو أن شخصا صلى بغير وضوء ناسيا، قلنا لا تصح صلاته. لو صلى بغير وضوء ناسيا لا تصح صلاته. طيب ولو صلى وعليه نجاسة ناسيا صحت صلاته. الفرق بينهما أن الوضوء أو طهارة الحدث شرط وجودي، والتخلي من النجاسة أو طهارة الخبث شرط عدمي. والشرط الوجودي لا يسقط مطلقا، لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، لا بد. الشرط الوجودي لا يسقط مطلقا بخلاف الشرط العدمي. الفرق الثاني بينهما أن الشرط الوجودي الذي هو طهارة الحدث يشترط لها النية، وأما طهارة الخبث فلا تشترط لها النية. فلو أن شخصا أصاب ثوبه نجاسة ثم علق ثوبه فجاء مطر وغسله، أو زالت النجاسة بالشمس أو بالريح، هل تطهر أو لا؟ الجواب تطهر، لا يشترط في إزالة النجاسة النية، لكن طهارة الحدث لا بد فيها من النية. إذن الفرق بين طهارة الحدث التي هي الوضوء والغسل وطهارة الخبث التي هي النجاسة من وجهين: الوجه الأول أن طهارة الحدث شرط وجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا، وأما طهارة الخبث فهي شرط عدمي يسقط في حال الجهل والنسيان. الفرق الثاني أن طهارة الحدث تشترط لها النية، وأما طهارة الخبث فلا تشترط لها النية. ويدل على أن الإنسان إذا صلى بالنجاسة ناسيا أن صلاته صحيحة، ما ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بنعليه، فصلى الصحابة بنعالهم اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وفي أثناء الصلاة خلع الرسول صلى الله عليه وسلم نعليه فخلع الصحابة نعالهم، فلما قضى صلاته قال لهم: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قدرا. الشاهد من هذا أنه لو كانت الطهارة من النجاسة شرطا وجوديا لكان النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبره جبريل يستأنف الصلاة ولا يبني على صلاته، فلما بنى على صلاته دل ذلك على أن النجاسة يعذر فيها في حال الجهل والنسيان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهذه الأصل. الطهارة نوعان: طهارة أصلية وطهارة فرعية بدلية. فالطهارة الأصلية هي الطهارة بالماء وهي الأصل، وقد ذكرها الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والثاني طهارة فرعية بدلية وهي طهارة التيمم، قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. بدأ بالطهارة الأصلية وهي لأن الأصل، قال: فكل ماء نزل من السماء كماء المطر أو نبع من الأرض كالعيون أو الآبار أو نحوها أو مياه البحار أو الغدران، فكلها طهور يطهر من الأحداث والأخباث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فكل ماء خلقه الله عز وجل فالأصل أنه طهور يرفع الأحداث وتزول به الأخباث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء نعم، قال: ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما لو سقط في هذا الماء ورق شجر أو تراب أو نحو ذلك فهو طاهر، إلا إذا كان هذا الطاهر يزيل عن الماء اسم الماء المطلق، فحينئذ لا يسمى ماء. فلو أن شخصا كان عنده ماء فوضع فيه ورق شاهي، لو كان قليل يعني تغير تغير يسيرا نقول لا يزال على طهوريته، لكن لو فرض أن هذا الشاي كان كثيرا فانقلب الماء وصار أصفر أو أحمر، حينئذ لا يقال هذا ماء، يقال شاهي. أو وضع فيه لبنا وتغير طعمه ولونه، حينئذ لا يقال هذا ماء وإنما يقال هذا لبن. فكلام المؤلف رحمه الله في قوله ولو تغير لونه يعني تغيرا يسيرا لا يزول به اسم الماء المطلق، بحيث لا يزال أنه يسمى ماء. أما إذا كان هذا الطاهر الذي غير الماء نقل الماء عن اسمه صار يسمى شاهي. الآن هذه القارورة من الماء لو وضعت فيها أوراقا من الشاي انقلب لونها إلى أحمر أو إلى أصفر، هل تسمى ماء أو تسمى شاهي؟ تسمى شاهي. لو وضعت فيها مثلا بودر العصير هذا صار الآن
عصير،
لكن لو وضع فيها ورقة صغيرة من الشاي فتغير لونها يسيرا لكن لا يزال اسم الماء باقيا فيجوز الطهارة به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهو صحيح. قال: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس. إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، اللون، الطعم، الرائحة، إذا تغير بنجاسة فإنه ينجس. فلو مثلا كان هناك ماء وسقطت فيه ميتة وتغير لون الماء، فالماء الآن يكون نجسا. أو تغير ريحه، لم يتغير اللون ولكن الريح إذا شممته أو شربته تشعر برائحة كريهة، حينئذ يكون نجسا. يعني مثلا لو أن خزان سقطت فيه حمامة وماتت وتغير لون هذا الماء، حينئذ يكون الماء نجسا. لو لم يتغير اللون لكن تغيرت الرائحة، الإنسان إذا شرب هذا الماء يشعر برائحة كريهة، حينئذ نقول هذا الماء نجس. إذا متى تغير اللون أو الطعم أو الرائحة؟ بنجاسة. طيب إنسان وضع مثلا روثة، عزكم الله، روثة حمار في ماء وتغير لونه يكون نجسا. أو لم يتغير اللون لكثرة لكن تغير الطعم أو الريح أو الرائحة، حينئذ يكون نجسا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه.
طيب، الأصل في الأشياء الطهارة، فجميع الأشياء الأصل فيها أنها طاهرة، والأصل فيها أيضا أنها مباحة. فكل ما خلقه الله تعالى من الأعيان من حيوان وثمار وغيرها الأصل أنه مباح. الدليل على ذلك قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال تعالى منكرا على من يحرم بغير برهان: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إذن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. ينبني على ذلك، ينبني على هذا، أن الإنسان إذا شك في نجاسة ثوب أو بقعة أو غيرها فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك. مثال ذلك: إنسان عنده ماء في إناء، ماء طهور في إناء، وغاب عنه يوما أو يومين ثم رجع وشك هل تنجس أو أنه باق على طهارته، فالأصل أنه باق على طهارته. لماذا؟ نقول: لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا يلتفت لهذا الشك، لأن اليقين لا يزول بالشك. حتى لو غلب على ظنه، يعني ترجح عنده أن الماء تنجس، لا يلتفت. فعندنا الآن يقين غلب الظن شك، لا يعدل عن ذلك إلا بيقين، لأن اليقين لا يزول إلا بيقين. مثال آخر: إنسان توضأ وبعد مدة ساعة أو نحوها شك هل أحدث أو لم يحدث، شك هل أحدث أو لم يحدث، ما الأصل؟ الأصل الطهارة، الأصل الطهارة، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وطهارته متيقنة فلا تزول بالشك. حتى لو قال يغلب على ظني الظاهر أني أحدثت، لا يلتفت، لأن اليقين لا يزول إلا بيقين. بعض الناس يعني إذا حصل منه هذا يقول: أقطع الشك باليقين وأذهب أتوضأ. هذا في الواقع مما يفتح عليك باب الوساوس، مما يفتح باب الوساوس. تجد إنسان مثلا توضأ وتطهر ثم قال شك هل أحدث أو لم يحدث، فيقول أقطع الشك باليقين أذهب أتوضأ. نقول: لا تفعل هذا، لا تفعل هذا. يعني لو ذهب أراد يتوضأ تجديدا للوضوء، نعم، لكن يفعل هذا لأجل هذا الشك، نقول هذا مما يفتح على الإنسان باب الوساوس. وباب الوساوس أيها الإخوة إذا انفتح لا يغلق، والناس في هذا الباب، أعني في باب الوساوس، أنواع. بعض الناس قد يكون وسواسه في الطهارة، وبعض الناس قد يكون وسواسه في النية، وبعض الناس قد تكون وساوسه في النجاسة، تجد أنه هو يمشي يتوقع كل شيء يظن أنه نجس. بعض الناس يكون وسواسه في طلاق زوجته، كلما نطق أو تحرك أو فعل أي شيء قال أنا قصدت أن زوجتي طالق. فهذا من مداخل الشيطان ومن وساوس الشيطان. والشيطان كما قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان حريص على إفساد عبادة المؤمن، وحريص على إدخال القلق والشكوك والأوهام وضيق والهم والغم وضيق الصدر، حريص على هذا. ليحزن الذين آمنوا، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فعلى المؤمن أن لا يلتفت إلى هذه الشكوك والوساوس، وأن يطردها أولا بالاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وثانيا وهو من أعظمها التغافل والتجاهل وعدم الالتفات. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن مثل هذا عن الوساوس قال قله عنه، لأنك إذا تجاهلته لم يطرأ عليك مرة ثانية، أما إذا استرسلت معه وانقدت لما يمليه عليك الشيطان فإنه ينتقل منك مرحلة مرحلة. قد يأتيك في الصلاة وأنت تصلي قل لم تنوي أعد التكبير، أنت لم تنوي، فإذا كبر قال أنت لم تنطق التكبير، لم تقل الله أكبر، قلت الله، الراء لم تظهر، أعد. وإذا فعل قال أنت لم تقرأ الفاتحة، بعض الحروف خرجت من غير مخارجها، وهكذا يسلسل عليه حتى إذا قدر في الصلاة أنت لم تسجد إلا سجدة واحدة، وهكذا. فالشيطان حريص على إفساد صلاة المؤمن، وعلى أن يؤزه إلى المعاصي وإلى مخالفة أمر الله وإلى إفساد عبادته عليه. ولهذا لما قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن اليهود يقولون إنا لا نوسوس في صلاتنا، اليهود يقولون إنا لا نوسوس في صلاتنا، قال رضي الله عنه وما يصنع الشيطان بقلب خراب. الشيطان أيها الإخوة إنما يأتي إلى القلب العامر ليفسده، أما القلب الخراب فهو خراب من أصل فلا يحتاج إلى إفساد. فعلى الإنسان أن لا ينساق وأن لا يسترسل مع وساوس الشيطان. إذا شك في انتقاض وضوئه أو طهارته لا يلتفت إلى هذا الشك. على العكس من ذلك، لو أن الإنسان تيقن الحدث، تيقن أنه محدث على غير وضوء، ثم شك هل توضأ أو لم يتوضأ، فالأصل أنه باق على حدثه فيجب عليه الوضوء. يقول رحمه الله أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن. فأخذ العلماء رحمهم الله من ذلك هذه القاعدة: اليقين لا يزول بالشك، فاليقين لا يزول إلا باليقين. وأيضا الأصل بقاء ما كان على ما كان، فمن شك مثلا في طهارة فالأصل بقاؤها، إذا شك مثلا في طلاق زوجته قال شككت هل طلقت أو لم أطلق، فلا يلتفت لهذا الشك، لأن النكاح متيقن، النكاح متيقن، والأصل بقاء عصمة النكاح، وشك فيما يزيل هذا الأصل، والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الآنية: وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه.
نعم. يقول: باب الآنية. الآنية هي الأوعية، الأواني جمع إناء، وهي الأوعية. وإنما ذكر المؤلف رحمه الله الآنية بعد الماء لأن الماء جوهر سيال يحتاج إلى ظرف يوضع فيه، فناسب أن يذكر الآنية بعد المياه لأن المياه توضع في الأواني. وإن كان هذا الباب الآنية له مناسبة في كتاب الأطعمة، له مناسبة في كتاب الأطعمة، لأن الأطعمة والأشربة توضع في الأواني، لكن من عادة العلماء رحمهم الله أن الشيء إذا كان له مناسبتان، إذا كان له مناسبتان فإنه يذكر في الأولى منهما، يذكر في المناسبة الأولى. أولا أن ذلك من المسارعة والمسابقة إلى الخير، وقد قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وثانيا أن التأخير له آفات، منها النسيان، فقد يقول إنسان: أذكر هذا الكلام مثلا في الكتاب الفلاني، أو أذكر هذه المسألة في الكتاب الفلاني، ثم ينسى أن يذكرها، وهذا وقع لكثير من العلماء رحمهم الله. وثانيا أنه إذا ذكر هذه المسألة في المناسبة الأولى ثم إذا جاءت المسألة الثانية أحال عليها، فالإحالة هنا تكون إحالة على معلوم. لو ذكر الآنية الآن، هو ذكر هنا في كتاب الأطعمة، إذا جاء الآنية قال وقد تقدم بيانها، إحالة على أمر معلوم أو مجهول،
معلوم.
لكن لو أنه هنا لما قال: وسيأتي حكم الآنية، سيأتي في كتاب الأطعمة ما يتعلق بالآنية، صارت الإحالة على إيش؟ مجهول، صارت الإحالة على مجهول. فالشيء إذا كان له مناسبتان فيذكر في الأولى منهما لما تقدم، أولا أن هذا من المسارعة إلى الخير، وثانيا أن الإنسان قد ينسى، فقد يكون مستحضر، وأيضا قد يكون الإنسان ليس نسيانا يذكر، لكن قد يكون مستحضرا للمسألة بأدلتها وما يتعلق بها من تفريعات، لكن إذا جاء يذكرها تجد أنه يغيب عنه أو ينسى شيئا من الأدلة. قد يكون ذاكرا للمسألة لكن فروع المسألة قد ينساها، وهذا كما تقدم قد يقع من بعض العلماء أنه يعد بالشيء ولكن لا يذكره. ولهذا في زاد المستقنع رحمه الله لما ذكر قال: وما أبين من حي في كتاب في باب الآنية، وما أبين من حي فهو كميتته إلا المسك وفأرته والطريدة، قال الشيخ منصور في الروض، قال: إلا المسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصيد، وتأتي في الصيد، لم يذكرها في الصيد. هذه قالوا هذا من آفات إيش؟ الإحالة. قال بعضهم لعله لم يذكرها لأنه لم يقل إن شاء الله، لم يقل وتأتي في الصيد إن شاء الله، لو قال إن شاء الله لكانت دركا لحاجته. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يا شيخ أحسن الله إليكم، أنا طالب في الجامعة وعما قريب سأتخرج، فما هي أنفع طريقة لمراجعة جميع الدروس التي درسها الطالب في الكلية؟
نعم. طالب العلم عليه أن يحرص على مراجعة ما قرأه وما حفظه، لأن هناك حفظ وقراءة، يراجع المحفوظات، لأن الإنسان مهما يعني بلغ من الحفظ لا بد أن يراجع. ولهذا القرآن مع كونه ميسرا للحفظ كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولكنه مع ذلك هو من أسرع الأشياء تفلتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حاثا على مراجعة القرآن: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. إذا كان هذا القرآن مع أنه يتكرر ويقرأه الإنسان فما بالك بالمتون العلمية والمنظومات وغيرها. فعليه أن يراجع محفوظاته وأن يراجع أيضا ما قيده وكتبه. وليحرص طالب العلم على القواعد والضوابط والأصول، لأن المسائل الفقهية والمسائل العلمية ليس لها حصر، لكن الذي يجمع لك هذه المسائل هو القواعد. فأنت إذا حفظت القاعدة أو حفظت الضابط وضبطته تستطيع أن تعرف كل مسألة من المسائل حتى لو لم تقرأها. بمجرد معرفتك للقواعد والضوابط تعرف ما يستجد من المسائل وما لم تقرأه من المسائل، لأنك تطبق أو لأنك تنزل هذه المسألة على هذه القواعد. نعم
شيخ أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: ما حكم أكل الذهب وشربه؟
أكل الذهب؟
نعم.
أحد يأكل الذهب؟
نعم يا شيخ، يوجد في بعض الأطعمة، يوجد في بعض الأطعمة يا شيخ يزينون
بي. هذا من 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 أقول من من السرف والطغيان. أقول الذهب لا يؤكل، الذهب لا يؤكل، لأن أكله في الواقع من باب إضاعة المال، بدلا من أن يأكل. أولا أنه لن أن بدنه لن ينتفع بهذا الذهب، بل ربما يكون سببا للضرر. وثانيا أن فيه يعني المباهات ومفاخرة وكبر وخيلة، هذا مثل هذا لا يجوز. لكن في أحد يأكل ذهب؟
نعم يا شيخ.
أنت رأيت شخص
موجود
ذهب ذهب؟
نعم يا شيخ بعض
لا يعني شبيهة بالذهب، أو مثل يمكن يكون الطعام عليها لون ذهب، أما يجيب ذهب يأكل ذهب قاسي أيضا شلون يأكل؟
يزينون به شيخ فقط، قليل يزينون به قليل.
ها أي قشر؟ أي حتى القشر هذا أقول صرف. القشرة هذه تجيب لك كرتون دجاج. نعم
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: يا شيخ، إذا كانت النجاسة في جيب الثوب فهل تكون مؤثرة؟
نعم، لا فرق في النجاسة، لا فرق أن تكون يعني ظاهرة للعيان أو خفية، حتى النجاسة التي تكون في الملابس الداخلية تؤثر، يعني لا فرق بين أن تكون ظهارة أو بطانة. نعم
شيخ، هذا يسأل عن تنويم المغناطيسي. التنويم المغناطيسي
إيش فيه؟ كيف تنويم المغناطيسي؟ اشرحه. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني ما هو وما سببه. المهم مثل هالأمور هذه إذا ثبت طبا فيها منفعة، منفعة شرعية أو منفعة دنيوية، مثل الأمور الأمنية، تحقيق مع شخص مثلا يقول نوم مغناطيس حتى نعرف، لأنه ربما يستجوب فينكر، لكن نوم مغناطيسيا سيقر بكل شيء. هذه أمور أقول ترجع لابد فيها من 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 النظر والاعتبار. هذه أول يتوقف الكلام فيها، أولا على فائدتها الشرعية، فائدة الطبية اللي كمان فيها ضرر طبي، والشرعية أيضا. نعم
الشيخ أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الراجح في المذي؟ هل هو طاهر إذا وقع في الثوب على الثوب؟
المذي نجس لكن نجاسته مخففة. واعلم أن ما يخرج من ذكر الإنسان أربعة أشياء: مني ومذي وودي وبول. كم هذه؟ أربعة. فأما الأول المني حكمه أنه طاهر ويوجب الغسل، المني طاهر ويوجب الغسل، فهو طاهر على القول الراجح. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد في مسائل ابن عقيل أنه رأى رجلين يتناظران، فأتى إليهم فسألهما: ما شأنكما وهما يتناظران في طهارة المني ونجاسته؟ أحدهما يقول المني نجس والآخر يقول المني طاهر. فسألهما: ما شأنكما؟ فقال أحدهما الذي يرى الطهارة: أقول له إن أصله طاهر ويأبى إلا أن يكون أصله نجسا. طيب إذن المني طاهر ويوجب الغسل. الثاني المذي، المذي هذا نجس نجاسة مخففة ويوجب غسل الذكر والأنثيين، يعني الخصيتين، يوجب المني المذي غسل الذكر والأنثيين والوضوء. لكن نجاسته مخففة، بمعنى أنه إذا وقع على الثوب ينضح نضحا ولا يحتاج إلى فرك أو جلك. الثالث الودي، وهو سائل رقيق يخرج من الإنسان إذا حمل شيئا ثقيلا، ولا يخرج من كل الناس، عند بعض الناس إذا حمل شيئا ثقيلا أو في أيام البرد قد يخرج منه، وحكمه أنه نجس كالبول. والرابع البول، وهو معروف أنه نجس وموجب للوضوء.
شيخ أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول امرأة تقول أنها أتت من مصر في الطائرة إلى جدة، ثم أرادت العمرة، هل تحرم من جدة ومتى يكون إحرامها؟
لا، من أتى إلى مكة ناويا العمرة ومر بالميقات أو حاذ الميقات فيجب عليه أن يحرم. كل من خرج من بلده قاصدا مكة للعمرة ومر بالميقات فيجب أن يحرم منه، أو حاذ الميقات كالذي يكون في الطائرة فيجب أن يحرم منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فكل من مر بالميقات مريدا للنسك وجب عليه أن يحرم، وأما من مر بالميقات غير مريد للنسك وإنما يقصد أن يذهب إلى مكة لشغل أو زيارة أو نحو ذلك فلا يجب عليه أن يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن أراد الحج، فمفهوم أن من لم يرد لا يجب عليه، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج مرة، فما زاد فهو تطوع، ولو قلنا يجب على كل من مر بالميقات أن يحرم لكان الحج يجب أكثر من مرة. نعم.
الشيخ أحسن الله لك، هذا السائل يقول عند تزاحم المعاصي وغلبة النفس بين الزنا والاستمناء، وأن الاستمناء يخفف، هل فعله يجوز من باب أخف الضررين؟
نعم، إذا دار الأمر بين هذا وهذا، يعني بين أن يفعل الفاحشة وبين أن يستمني، فيرتكب أدنى المفسدتين، وحينئذ إذا تحقق زوال الضرر يكون هذا المحرم مباحا، وقد قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولكن يشترط لحل المحرم عند الضرورة شرطان. الشرط الأول أن يتعين المحرم بأن لا يوجد طريق غير هذا المحرم يدفع به الضرورة. والشرط الثاني أن يتيقن النفع، أما الأول وهو تعين المحرم، فإذا أمكن أن يزيل شهوته مثلا هذه بالصيام أو بالتعفف وجب عليه، وإلا جاز. الشرط الثاني أن يغلب على الظن أنه ينتفع بهذا المحرم، فأما أن يتيقن أنه ينتفع بهذا المحرم، فإذا لم يكن كذلك لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على محرم يقينا لأمر موهوم. يعني مثلا في غير هذه المسألة، لو جاء إنسان وقال قد قيل لي إن شرب الدم أو إن شرب لبن الأتان عزكم الله الحمار يشفي من المرض، نقول يقول هذا ضرورة، نقول طبق الشرطين. أولا، هل تعين المحرم أن تشرب لبن الأتان أو لا؟ يعني إنسان أصابه سعال وقيل له إن لبن الأتان يشفي من الكحة والسعال، نقول هل تعين المحرم؟ ألا يوجد دواء يتداوى الإنسان به سوى هذا؟ الجواب لم يتعين، هناك أدوية مباحة يمكن الإنسان أن يتقي بهذا المرض. ثانيا، لو فرض أنه تعين، لو فرض قيل له مثلا لا يوجد دواء إلا هذا المحرم، نأتي للشرط الثاني، هل تتيقن أنك تنتفع بهذا المحرم أو لا؟ إذا قال يمكن نقول لا يجوز، لأنه لا يجوز أن تقدم على أمر محرم يقينا لموهوم. والله أعلم. نستقبل غدا إن شاء الله.